الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قلنا إن من علامات الساعة ضياع الأمانة، وذكرنا شيئا من أنواع الأمانات، وقلنا إن سعادة الدارين إنما تكون في الأمانة في الدنيا وفي الآخرة. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من بلاء الدنيا ومن بلاء الآخرة: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. هذه الأمانة ينبغي أن ندرك أبعادها. وقلنا إن المجالس بالأمانة، من حديث الذي ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام أو مال حرام أو عرض حرام، ينبغي أن لا نسكت عنه، وإنما ينبغي أن نذكره. وقلنا إن الأنبياء إنما يختارون من خلاصة الأمة في الأمانة أو خلاصة الدنيا في الحقيقة. النبي ماذا كان يلقب قبل بعثته؟ بالأمين. سيدنا موسى منذ حداثته قبل النبوة ظهرت عليه مخايل الأمانة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. المناصب الحكومية أمانة، فإذا رأيت مسؤولا عين شخصا لقرابة أو هوى فقد خان هذه الأمة، مسؤولية. ولما جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله استعملني على عمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، يعني قادر، وأدى الذي عليه فيها. سيدنا يوسف الصديق لما رشح نفسه لوزارة المالية في مصر، هل رشحها بالنبوة أم رشحها بالأمانة؟
أمانة.
وكل نبي أمين، لكن ما قال له أنا نبي، إنما قال أنا إيش؟ أنا أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. متى قال هذه الكلمة يوسف؟ لما قال العزيز: ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني هذا أنا أستعين به. ماذا قال له؟ قال: إنك لدينا اليوم مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن يوسف إنما رشح نفسه بالكفاءة والخبرة والعلم والأمانة، ما قال له أنا نبي استعملني أبدا، قال أنا حفيظ وأمين إلى آخر ذلك. والأمة التي تنحي الأكفاء وتضع غير الأكفاء لقرابة أو هوان فإنها ترتكب خيانة، لأنها ولت العاجز وأبعدت الكفر. ولذلك قال علماؤنا: لو أن عندك شخصين أحدهما كفء في أمور القيادة والجيش والخبرة والعسكرية لكنه يشرب خمرا، والآخر صالح في ذاته لا يقطع فرضا ولا يشرب خمرا لكن كفاءة العسكرية أو الخبرة في القيادة أقل، أيهما تولي؟
الأول.
على فسقه. علماءنا ماذا قالوا؟ قالوا: لأن فسقه يعود على نفسه، أما خبرته فتعم المسلمين جميعا، أما الثاني فصلاحه لنفسه، ما بيشمل الأمة، صلاح في أخلاقه، لكن خبرته ضعفه في الخبرة على من يعود البلاء؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. فقد أخرج الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعمل على رجلا على عصابة على جماعة كله أمره وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. في كفء أكثر لأنه منفعة الكفء تعود إيش كما ذكرنا على الأمة ككل. ولذلك لما التقى أبو بكر بيزيد بن أبي سفيان وقد أرسله إلى الشام قال يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة لأنهم أقرباءك. يا يزيد إن لك قرابة بالشام نعم عسيت أن تؤثرهم بالإمارة لما تروح من هناك وتستلم وذلك أشد ما أخاف عليك بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا أي لقرابة أو هوى فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا فرضا ولا سنة حتى يدخله جهنم. أخشى ما أخاف عليك أن تؤمر الأهل والقرابة والكذا فيكون حظ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإسلام شدد ويعني كثيرا وخوف وحذر من استغلال المنصب النفوذ لتعطيه لقرابة دون خبرة أو لصاحب دون كفاءة أبدا. فقد ورد عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا إبرة فكتمنا مخيطا فما فوق من إبرة فوقها كان غلولا يأتي به يوم القيامة كان غلول أي سرقة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار وكان النبي قد ولاه لما سمع هذه العبارة. يقول الراوي عدي كأني أنظر إليه واقف أمام الرسول بسواد هكذا فقال يا رسول الله اقبل عني عملي يعني رد ما قال وما لك النبي عليه الصلاة قال وما لك لماذا قال سمعتك تقول كذا وكذا وما استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا يوم القيامة فهو غلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره كل شيء حصل فما أوتي اللي بنعطيه منه هذا حقه فليأخذ وما نهي عنه انتهى. فخذ عملك أنا تخاف المسؤولية إيش عند الله يوم القيامة أي ما هي سهلة. ومن الأمانة العلاقة الزوجية وهذا فاشل في كثير من الناس. العلاقة الزوجية لها قدسيتها ولها حرمتها ولها مكانتها رابطة ربانية ما أكثر بسرعة واحد يفرطها بكلمة. قال العلماء ما يضمه البيت من شؤون العشرة بين الرجل والمرأة ينبغي أن يطوى في أسدال من الستائر كثيفة ما تدر علي أحد ولو كان أقرب المقربين إليك. شؤون البيت بين الزوج وزوجته رابطة ربانية خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل هو الذي جعل مش أنت أوجدت هذه الرابطة. فينبغي أن تحاط هذه العلاقة بأسدار كثيفة فلا يطلع عليها أحد مهما قرب مهما قرب. ومن عادة السفهاء الثرثرة في المجالس فيما يحدث بينهم وبين أزواجهم هذا كثير من شؤون المعاشرة وقد عدها الإسلام وقاحة ذميمة عد شيء بشع. فقد ورد عن الإمام أحمد في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية عليها رضوان الله أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده من غير اختلاط كما ذكر صاحب النفحات المحمدية من غير اختلاط كل في إيش في جانب باعد بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال نحن بنقعد في الجلسة أخو الزوج وابن عم الزوج ألحم الموت والله مثل أخو هذا كلام ما في صلة بين رجل وامرأة مثل الله أبدا. والغريب أن سؤالا يأتيني أمس قال شو الدليل؟ الحم الموت. قال دليل غيره. قلت أما أعجبك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم الموت؟ سبحان الله هذه خطيرة. قال مثل أخوها. قلت ما في بين رجل وامرأة أخوته أبدا. ألا يأتي الناس بعض المحارم الآن؟ يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل والله. أسئلة بتوقف شعر الرأس. يحصل. هذا دين الله شرعه حكيم لتبقى الطهارة قائمة. نعم. والناس والنساء قعود عنده من غير اختلاف كل في جانب كما ذكر صاحب النفحات المحمدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. قال فأرم القوم يعني سكتوا انقطع. أصلا معنى أرم أي انقطع، لكن انقطعوا خائفين وجريم سكوت صار صمت كبيرة. فقالت المرأة هذه أسماء إي والله يا رسول الله إنهم ليتحدثون أي الرجال وإنهن ليتحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان غشي شيطانه والناس ينظرون، كمثل شيطان غشي شيطانه والناس ينظرون. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهما. هذا ليس أي وقاحة ذميمة، وقاحة ذميمة بيوت لها حرمتها. وأداء العلم أمانة ينبغي أن تعلم ذلك وأن توصله إلى الناس بالطرق الميسرة. ولذلك عد الله تبارك وتعالى أهل الكتاب خائنين عندما كتموا العلوم، ومما كتموه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مو هذا الدليل، مع أنهم علموا أنه هو. نعم. قال ماذا رأيت بعد أخوان يهودي؟ قال هو. قال شو نويت له؟ قال عداوته ما حيت. عرفوه لكن نعم، لأنهم كتموا العلم وكتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل فيهم في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. به أي تركوا وصف الحق وقول الحق والعلم الحق بشيء يسير من الدنيا فبئس ما يشتروا. والهاء في قوله لتبيننه يعود على الكتاب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين ما في الكتاب من التوراة ومن الإنجيل وتذكر صفة النبي والعلم كتموا. نعم. أي لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام ومن ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب المنار عليه رحمة الله ولا يكفي في أداء في أمانة العلم أداؤه الدين. لا، هذا لا يكفي. بأن تدرس الناس العقائد أو الفقه وحده لا يكفي. أنا قال لماذا؟ قال لأن العقائد والفقه لا تفهمها العوام، العامي قليل يفهم الدين مش كله، والعقائد دقيقة قائمة على التعليل وعلى البيان وعلى العقل. نعم. قال لا يكفي، فإن بعض ما في كتب الفقه قد لا يلزم إلا في القليل، وبعضها أرأيت تصورات لما سيقع قد لا تقع أصلا. طيب ماذا تريد؟ قال إنما هناك أمور ينبغي أن يبينها للجمهور من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومن المواعظ في الحلال والحرام. عندئذ تكون يا طالب العلم قد أديت إيش أمانة الله عز وجل في العلم. والطالب العلم الخبير يعرف هذه المسالك فيتكلم بكل جلسة ما يوافق أصحابه نوعية الناس، يعني بيكلمهم على قدر عقولهم بالتجربة. ولو كان حريصا لاستطاع، على حد قول الشاعر لو صح منك الهوى أرشدت للحيل. لما تريد أمرا دنيويا بتطالع 20 حيلة تحصله. ليش في أمور الشرع والتعليم ما بتحاول توجد حيل. لو صح منك الهوى أي الحب للعلم وآله، نعم أرشدت للحيل، الله عز وجل يسهل لك طرق المعرفة. ثم اعلم يا عبد الله أن الإيمان هو علة التكليف. لماذا كلفك بالأمانة؟ لأنه خطبك يا أيها الذين آمنوا، فأنت لما آمنت به صار هناك عقد بينك وبين الله عز وجل. فعندما أقول يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم به أكلفكم بكذا وكذا، فعلة التكليف بالأمانة ومداها الواسع إنما هو الإيمان. فما دمت أنت قد آمنت بالله عز وجل فالتزم بما أمرك به في كتابه. فعندما يقول يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى لك. قلت نفذ أو لا تنفذ، أن تحترك لك الاختيار. نعم، فذلك والتزم بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينص عليه في القرآن الكريم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن احذر أن تنقص شيئا مما كلفت به، احذر أن تنقص، واحذر أن تظهر بشيء وتكتم شيء. لأن بعض الناس قد تراه في مظهره ملتزما فإذا خلف على الأفاعيل يقول لك لا أنت تضحك على نفسك. أنت قد تضحك على الناس ما يعرفوك، لكن أن تضحك على خالق الناس لا. نعم، واحذر أن لا تفي بما آمنت به بمحض اختيارك. ما أجبرناك على الإيمان، أنت آمنت مما كلفك به، واحذر أن لا تفي بما آمنت به. نعم، فإن ذلك خيانة. ولذلك تقرأ في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا آمنتم بي، طيب لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تعلمون أنها خيانة وأنها غدر، وأنتم تعلمون. دقيقة، دير العبارة دقيقة وجميلة. فما هي الخيانة؟ الخيانة في اللغة النقص، وضد النقص الكمال والتمام والوفاء، ومقابل الوفاء الاختيان والغدر. إذن أنت عما آمنت بالله عز وجل إما أن تكون مؤمنا فتفي ولا تنقص، وإما أن تنقص فتكون خائنا. فالله قد أمر بأحكام، فإن أنت قبلتها يا عبد الله وأنت مختار فلها أمانة. ما هي أمانتها؟ أن تؤديها بغير نقص. ويدخل في خيانة الله لا تخون الله تضيع حدوده وتعطيل فرائضه. إنسان ما صلى ضيع خنت الأمانة، لم تقم حد الله عز وجل للمسؤول، هذا أمانة. ويدخل ولا تخون يا أيها لا تخون الله والرسول، فاحذر أن تخون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فاحذر أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خيانة، أو إفشاء سر الرسول أو المسلمين لأعدائهم، هذه كذلك. ولا تخونوا أماناتكم، كل ما يؤتمن الناس نعم من مال أو أهل أو سر، نعم بل يشمل كل ما تعبد الله عز وجل به عباده، حرق الحياة كل أمانة ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. يروي أهل التاريخ أن زياد بن أبي وكان قائدا شجاعا لكنه كان بطاشا يميل إلى الأخذ بالظلم، حازم كان كثير. جاءه رجل وقال أيها الأمير إن همام بن عبد الله السلولي قد هجاك في مجلس، هجاك في مجلس، كنا قاعدين وهجاك همام بن عبد الله السلول. نعم، وتوقع الناس لهمام عقابا يعني شديدا قاسي، رجل بطاش. زياد بن أبيه استدعى همام ونصب خيمة صغيرة إلى جانبه ووضع فيها الرجل الذي وشى له فيه، خب الرجل بالخيمة واستدعى هماما. فلما وقف بين يديه قال يا همام، قال نعم، قال بلغت أو بلغني أنك هجوتني. فقال زياد كلا أصلحك الله، فقال همام كلا أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. أنا ما فعلت ولا أنت أهل لأن تذم، لأنه بيعرفه يعني بطاش. ففتح زياد الأمير باب الخيمة وقال للرجل أخرج، فقال هذا الذي أخبرني بأنك هجوتني. فنظر همام إلى الرجل فرآه صديقا مؤنسا جليسا. انظر هذا الموقف من خاصة، يعني لما أنت تريد أن تفشي سر أو أحيانا تطلع معه كلمة شوي بده ينفس عنها عن كربة، لم تنفس لأقرب الناس إليه، وإذا به إيش. فأقبل عليه همام بكل لطف وقال أنت امرؤ أمام زياد، أنت امرؤ إما أتمنتك على شيء خاليا فخدت، يعني أحد أمرين، إما أتمنتك على شيء ما في حد غير أنا وإنت فخنت، وإما قلت قولا بلا علم فرجعت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة الخيانة والإثم. يعني إما أن تكون خائن خنتني بسر أودعته لك إن كنت أتمنتك عليه، وإما أن تكون كاذبا فاخترقته من عندك. فأعجب ذلك الكنزيات كلمة، قال له أحد أمر، إما خائن وإما كذاب، إما خنتني في مجلس. نعم. فزياد ماذا فعل؟ عاقب الواشي وأعطى همام صلة وصرفه. فكان همام إذا رأى الواشي بالطريق قال هل لك في وشاية أخرى تغنيني بها؟ نعم. إنسان عن كلمة يقول، قال له أنت كلمة قلتها أنا نفست فيها عن نفسي، بإنسان قد يكون أحيانا في قلبه شيء نفس لصديق. فأعجب ذلك زياد، وين هو على بطسك لما تكلم كلمة حق إيش والله يقدر هذه القيمة. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرمي، نسأل الله السلام. وأنتم تعلمون لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي أنها خيانة وتعلمون تبعتها عند الله عز وجل يوم القيامة. لكن إذا حصل الأمر نسيانا أو فلتت لسان، إذا قال وأنتم تعلمون لا يؤاخذك الله عز وجل. قد يحصل فلتة وقد تحصل نسيان وقد تحصل غفلة، لا يؤاخذك الله عز وجل في هذا. نعم فلتة، لكن هل يلتزم بذلك نأمر المتدين؟ لا، نأمر المتدين وغير المتدين. كيف تعرف أن هذه خيانة؟ إنسان قد لا يكون متدين، كيف بيعرف أن هذا الأمر خيانة وأنه غدر وأنه عدم وفاء؟ قال لأن الفطرة توحي بذلك، الفطرة تستطيع تميز فيها، ولو ما كنت متدين تعرف أن هذا إيش، هذا خيانة وهذا تقيس بميزان الفطرة. فلس لو أنه عندما أقدم على السرقة تخيل نفسه أنه هو الذي سيسرق، هل يقدم على السرقة؟ والذي يعتدي على الأعراض لو تمثل عندما يريد أن يعتدي على عرض أحد، لو تمثل عرضه مكان هذا وأن أحدا يعتدي عليه، هل يرضى بهذا الاعتداء؟ لا والله، لا والله. إذن يجب عليك ألا ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك. أتحب أن يخونك أحد في عرض أو أمانة أو مال؟ لا. إذن ينبغي ألا تفعل هذا. إذن فعليك أن تقيس الأمر لا من الطرف الآخر، وإنما عليك أن تقيس الأمر من طرفك أنت. لما أحد العلماء بين أنه ينبغي أن تقام حد السرقة في بلد عربي في مصر، فاعترض عليه الكتاب العلمانيون، ويشاء الله بعد شهر أن يسرق بيت هذا العلماني فيطالب بحد السرقة. لما طالب بحد السرقة قبل ما يسرق بيته قال لا أبدا هذا وحامجي، لما سرق بيته. إذن فينبغي أن تنظر إيش، لا بالطرف الآخر، وإنما تنظر من طرفك لو وقع عليك هذا الاعتداء أو هذه السرقة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الأمانة لم تخل منها هذه الأمة في كل مرحلة من مراحل التاريخ. نعم الإسلام خذبها. ونضرب أمثلة يقول أبو هريرة: قدمت بمال من البحرين، وكان واليا لعمر عليها عظيم، فذهبت إلى عمر، وصل الفجر، فصلى الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العشاء ليس الفجر، صلى العشاء. فقال له عمر: قدمت؟ قال: نعم. قال: قدمت بشيء؟ قلت: نعم، قدمت بخمسمائة ألف. فعمر مبلغ ما بتخيله، البدوي كان ما يظن في عدد أكثر من ألف، فلما له خمسمائة ألف. قال: فاستكثرها وقال: اذهب إنك ناعس، وأتني صباحا. نعسان، ما لك صاحب، مبلغ وهذا أقل منك بكثير. قال: إنك ناعس، اذهب إلى بيتك فنم وأتي غدا. قال: فرجعت في صلاة الصبح. قال: جئت؟ قلت: نعم. قال: بماذا جئتني؟ قلت: بخمسمائة ألف. قال: انظر ما تقول. قلت: أقول مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف، خمسمائة، عدل لها مئة. قال: فسر مني وقسم المال فورا بين مستحقين، بين مستحقين. ألا يستطيع أبو هريرة أن يأخذ ما يشاء؟ لعمر نفسه استكثر. نعم. وكان ابن عمر يشجع الناس على الأمانة ويختبرهم. مر به راعي في الصحراء فقال: تلثم ابن عمر وقال: يا هذا بعني شاكا. قال: إني مملوك والغنم أنا لها صاحب وأنا عبد. قال: قل له أكلها الذئب. قال: وإذا به يفتح. قال: وأين الله؟ ويحك، أين الله؟ ابن عمر لما سمع هذه الكلمة بكى، واشترى العبد من سيده، واشترى الغنم وهداه إياها. وفي رواية قال له: إن هذه الكلمة أعتقدك من الرق في الدنيا، وأسأل الله أن تعتقك من النار يوم القيامة. فأين الله؟ نعم. وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يعجبكم من الرجل طنطنته أو طنطنته، يعني تشوفوا بقى مصدر كلامه لبس وكذا، لا تعجبكم من الرجل طنطنته، ولكن متى أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. الأمانة بمعناها العام كذلك، وخصوصا الودائع. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: إن الأمانة مفتاح الرزق، إن الأمانة مفتاح الرزق. وكان أبو حنيفة يقول من أقواله: من كان فقيرا فليأتني أو فليأتي إلي، أعطيه رأس مال يستغني به عن الناس. كل اللي له حاجة يأتيني فإني أعطيه رأس مال لا يحتاج إلى أحد بعدها. قيل: وما هو؟ قال: الأمانة. كون أمين، رأس مال ضخم يأتيك. وفي منثور الحكم: من ضيع الأمانة ورضي الخيانة فقد برئ من الديانة. من ضيع الأمانة ورضي الخيانة فقد برئ من الديانة. وكان من شعرهم: أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب. وقال آخر: إذا أؤتمنت وإذا أؤتمنت على الأمانة فرعها، إن الكريم على الأمانة راعي. صفات الكرم. ويروي المؤرخون أن الصيارفة في عهد الحكم العثماني، سلطان سليم أو سليمان ما أدري والله أنسيت هذا، أمرهم أن يجتمعوا صيارفة مصر في الجامع الكبير حتى يوزنوا الذهب بالدنانير حتى ما يكون فيها غش، يشوفوا يقيسوا وزنها. فاجتمع الصيارفة بأمر السلطان في المسجد الكبير لوزن الدنانير.